الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب في الجمعة إذ دخل رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا، أي أنه هلكت بهائمهم وحيواناتهم ولم يكن معهم شيء يذهبون به إلى الأسواق فانقطعت عليهم السبل، فادع الله أن يغيثنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب، فرفع يديه فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: لا والله ما كان في السماء قطعة سحاب ولا قزعة سحاب، أي ولا قطعة صغيرة، أي كانت السماء صافية ليس فيها ماء، فإذ بسحابة كبيرة تخرج من عند جبل سلع، وإذ بها تنتشر، وإذ بها تمطر. قال: فما خرجنا إلا وقد نزل الماء، وظلوا يمطرون أسبوعا كاملة، حتى عاد النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة التي بعدها وهو قائم على المنبر، فدخل الرجل نفسه أو غيره فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله أن يرفع عنا. انظروا كيف عندما رفع المصطفى صلى الله عليه وسلم يديه ودعا فأغاثهم الله عز وجل، وبقيت الأمطار أسبوعا كاملا حتى استنجدوا بعد ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يرفع عنهم عندما أصبح الهلاك بسبب الكثرة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر والوديان. فقال: فخرجنا فإذا الشمس، فخرجنا نمشي في الشمس، أو كما قال أنس رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث يبين أمورا عديدة، يبين ما أكرم الله عز وجل به النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، فقد رفع يديه والسماء فارغة ليس فيها قطرة ماء، فإذ بكرم الله عز وجل يأتي، وإذ بهم لا يخرجون إلا في الأمطار، واستمرت أسبوعا كاملا حتى رفع يديه الشريفتين يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل تلك الأمطار حوالينا لا علينا، أي أنه في الوديان وفي الأماكن التي تحتاج إلى المطر، وأنها وأن تكون سقيا نفعا لا سقيا عذاب. وروى كعب ابن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت مضر فاستسق الله لمضر، ومضر هي قريش والقبائل الكبيرة. فقال النبي: ألي مضر؟ كأن النبي يكبر الأمر لأن مضر كبيرة، فقال: ألي مضر؟ قال: نعم يا رسول الله، استنصرت الله فنصرك، ودعوت الله فأجابك، أي أنه قد عودك الله عز وجل خيرا في الدعاء، وأنه لا يرد دعاءك. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم
يديه فقال اللهم اسقنا غيثا مريعا غدقا طبقا غير مستراس، أي أنه في وقتها نافعا سقيا نفعا لا عذاب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فما لبث إلا يسير حتى جاء لهم المطر. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلجأ إلى بارينا سبحانه وتعالى، إلى ربنا الذي بيده الخير، وأن لا ييأس العبد من رحمة الله سبحانه وتعالى. صحيح أن ذنوبنا وأعمالنا يملؤها ما لا يرضي الله عز وجل، وإن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله عز وجل إذا غير العباد أحوالهم وسعوا في تغيير ما هم فيه من المعصية ومن المخالفات، سعى لهم ربهم برحمته وبفضله وبكرمه سبحانه وتعالى. لذلك إذا أردنا أن يغيثنا ربنا سبحانه وتعالى ينبغي أن يصلح تلك القلوب، ينبغي أن نسعى في إصلاح أحوالنا سعيا حقيقيا لا مجرد كلام، حتى نرضي الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى له حكمة في ابتلاء الناس، وله حكمة في التضييق على الناس، وله حكمة في التشديد على الناس، وله حكمة إذا منع عنهم القطر، وبيده خزائن السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ليس ببخيل حاشا، بل هو الكريم الذي يده سحاء، الذي يطعم ويسقي ويعطي سبحانه وتعالى حتى الكافر المجاهر بإلحاده وكفره، يعطيه سبحانه وتعالى حتى يقيم حجته عليه. لكنه قد يمنع بعض عباده تأديبا وتربية وتعليما، وحتى يرجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس إذا أعطاهم الله عز وجل أصابهم البطر والشبع، وجعلهم لا يلجؤون إلى ربهم سبحانه وتعالى، أصابه الكبر. وكم من إنسان كان فقيرا فلما اغتنى رفع أنفه كبرا. بعض الناس تجده مع الناس فلما أعطاه الله عز وجل إذ به يكلم الناس بلسان غير اللسان الذي كان يكلمهم به، وإذ بوجهه لم يعد الوجه الذي كان يخاطب به الناس ويقابل به الناس، وإذ بالنفس التي كانت لينة وكانت ودودة إذ بها تصاب بالكبر والبطر وغيرها من الآفات. فالعبد ينبغي أن يضبط نفسه في الغنى وفي الفقر. فالله عز وجل عندما يبتلي العباد إنما يبتليهم ليؤدبهم وليربيهم وليعيدهم إليه سبحانه وتعالى، حتى يقول العباد يا رب. وربما يعطي الكافر ويمد له، وليس ذلك محبة فيه ولا رضا عنه، ولم يكن العطاء ولا المال ولا السعة ولا الجاه ولا غيرها من شهوات الدنيا لم تكن أبدا دليلا على محبة الله عز وجل، ولم يكن منعها دليلا على بغض الله عز وجل. والدليل أكبر دليل على ذلك أن أنبياء الله ورسل الله لم يكن لهم سعة من الأموال، وإنما ضيق على كثير منهم. ولو كان العطاء بقدر المحبة لكان نبينا صلى الله عليه وسلم أغنى من قارون وأغنى من أغنى الأغنياء في العالم، لأنه أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى وأكرمهم على ربه سبحانه وتعالى. هذا لو كان العطاء بقدر المحبة، لكنه ليس الأمر كذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النبي الكريم في يوم من الأيام ربط على بطنه حجرين من الجوع، من عدم القدرة من الحاجة، ف صلى الله عليه وسلم، وهو من هو؟ وهو أكرم خلق الله عز وجل، وهو صاحب المقام المحمود وصاحب المكانة العالية والمقرب إلى ربه سبحانه وتعالى، والذي خصه الله عز وجل بمزايا وعطايا وإكرام وفيوضات وعطاءات لم يعطها أحد من قبله ولا من بعده صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، لا ينبغي أن يغتر إنسان بغنى، ولا ينبغي أن ييأس إنسان من فقر، ما دام ربنا الله سبحانه وتعالى الذي بيده الخزائن فهو يرفع ويخفض ويعطي ويمنع ويصح ويسقم سبحانه وتعالى، لأن هذه الدار هي دار ابتلاء ودار اختبار، وليست دار راحة وليست دار نعيم، وليست هي الجنات التي وعد الله عز وجل بها عباده المؤمنين. ولذلك ينبغي أن يفطن المسلم إلى حكمة الله عز وجل في الابتلاء وفي الاختبار، وأنه سبحانه وتعالى يبتلي الناس ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فيبتلي الناس غنيا وفقيرا، ضعيفا وقويا، صحيحا وسقيما، حتى تتم الحجة ويقيم الحجة على الناس. فإنه سبحانه وتعالى ينوع في عطائه وينوع في خلقه، يشدد على هذا ويعطي ذاك، ثم ربما شدد على من أعطاه ورفع التشديد والبلاء عمن ابتلاه، ويختبر ويبتلي ويقلب الناس حتى يأتوا يوم القيامة وقد قامت عليهم حجة الله عز وجل كاملة. ولذلك أيها الإخوة، إذا وجد العبد الضيق فالملجأ الأول هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك إصلاح الأحوال والسعي في الأخذ بالأسباب، لكنه ينبغي في بداية الأمر أن يلجأ إلى الرب الكريم سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، والذي بيده خزائنها، والذي إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. ولذلك إذا مرضت فهو يشفين، إذا مرضت فينبغي أن يكون بداية اللجأ إلى الله قبل الطبيب، وإذا افتقرت أو سغبت فينبغي أن يكون بداية اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى قبل الأسباب كلها، فإن الأسباب لا تتيسر إلا إذا أذن الله عز وجل وأمر بتيسيرها، فإن الدواء لن يشفي، وإن الطبيب لن يهتدي، وإن الأسباب لن تصل إلى مسبباتها إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن تتوجه القلوب إلى الله أولا، ينبغي أن تلجأ القلوب، أن تخشع لرب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا أصيب الناس بأزمة فينبغي أن يكون أول لجوئهم إلى رب العالمين، ينبغي أن تكون أول كلمة نتعلمها ونعلمها أولادنا أن نقول يا رب ليلا ونهارا، فنحن في أشد الحاجة إلى معبودنا وإلهنا وخالقنا وبارئنا ورازقنا سبحانه وتعالى، ومن بيده قلوبنا ومن بيده الصحة والسقم، فلا تيأس من دعاء الله سبحانه وتعالى، فلعله يحب أن يسمع صوتك، فلعله يحب أن يطهرك، فلعله يحب أن تسمع الملائكة صوتك وأنت تنادي رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك لا يأس مع رحمة الله سبحانه وتعالى، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين فإنه سبحانه وتعالى رحمته واسعة ينشرها على العباد والبلاد. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نلجأ بقلوب خاشعة خابتة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. يحكى أن أحد الملوك في الأندلس أمر قاضي القضاة أن يخرج بالناس ليستسقي لهم ويطلب السقيا من الله سبحانه وتعالى، فلما أصبحوا أرسل ذلك القاضي إلى الملك من ينظر حاله، فقال كيف رأيته؟ قال رأيته يستغيث، رأيته يسجد ويركع، رأيته يبتهل إلى الله، رأيته يبكي، رأيته كذا، قال فأبشره، فأبشره ما دام خضعوا لله سبحانه وتعالى، ما دام خشعت القلوب فأبشره. فإن الأمر كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: فإني لا أحمل هم الدعاء هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء. فإذا أحسنت الدعاء وأتيت به بقلب خاضع خاشع مبتهل متوجه إلى الله سبحانه وتعالى، إذا صهرت القلب وانخلعت من المعاصي وتوجهت بكليتك إلى الله رب العالمين، فإنه أبدا لا يردك، أبدا لا يردك. فإذا وجهت ذلك السلاح وهو الدعاء توجيها صحيحا، فإنه لا بد أن يجيبه سبحانه وتعالى. من ذا الذي يجيب المضطر إذا دعاه سبحانه وتعالى؟ من الذي أجاب يونس في بطن الحوت في مكان لم يرى فيه إنسان ولم يسمع فيه دعوة إلا يونس؟ فهو في بطن الحوت لم ييأس وقد ابتلعه الحوت، وغيره كان يمكن أن ييأس لو سقط في البحر، فكيف وقد أصبح في بطن الحوت لكنه لم ييأس؟ فسبح الله سبحانه وتعالى ونزهه ودعاه في مكان لم يدع فيه رب العالمين ولم يسبح له في ذلك المكان من قبل، فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنزه الله سبحانه وتعالى عن الظلم، بل سبحه ووحده، أي أنه لا إله إلا أنت، أنت الإله الواحد الأحد. فالتوحيد مفتاح الدخول على الله سبحانه وتعالى، ومفتاح الذي يفتح لك الباب على رب العالمين. ثم بعد ذلك نزه الله عن الظلم ونسب الظلم إلى نفسه: لا إله إلا أنت سبحانك، أي أنك منزه مطهر مقدس، إني كنت من الظالمين. وإنما الظلم من نفسي، من عندي، مع طهارته صلى الله عليه وسلم، مع كونه نبيا يوحى إليه، إلا أنه لم ينزه نفسه وإنما نزه ربه سبحانه وتعالى، واعترف لربه بالتقصير، واعترف لربه بالتقديس، واعترف لربه بالوحدانية. قال: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، أي أنه مباشرة نجاه من الغم. وهذا وعد لجميع المؤمنين إذا اتجهوا بقلوبهم وتعلقوا بربهم ووحدوا وانخلعوا من الذنوب ونزهوا ربهم سبحانه وتعالى، فأبشر بالنجاة من الغم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحق العدل الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى. ونصلي ونسلم على سيد ولد آدم، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة، ينبغي أن نسعى في تطهير قلوبنا حتى يتقبل الله عز وجل منا. كلما كان القلب طاهرا كان أقرب إلى رب العالمين، وكان دعاؤه مقبولا عند الله عز وجل. فإذا وجدت دعاءك لا يتقبل، فاعلم بأن الخلل عندك في أعمالك، في قلبك، فيما انتشر من الحرام في مجتمعاتنا، في رشوة أخذتها، في سحت أكلته، في مال حرام، في غيبة، في طعن، في عرض، في حقد، في حسد، في سعي بالفساد، في كلمة فاسدة ألقيتها، وغير ذلك مما ينتشر في مجتمعاتنا. لم تتطهر القلوب، لم تصبح بالصورة التي يرضى عنها رب العالمين. الجار يشكو من جاره، الصاحب يشكو من صاحبه، الأخ يشكو من أخيه، الأب يشكو من أولاده، الزوج يشكو من زوجته، الزوجة تشكو من زوجها، والقلوب فيها من الفساد ما الله بها عليم. كم من ساع في فساد، كم من ساع في مضرة الآخرين، كم من ساع بنميمة، كم من متكلم في عرض، كم من كاذب، كم من مفترٍ، كم من آكل للأموال الحرام. كل ذلك لا شك يعرضنا لغضب رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نسعى في تطهير قلوبنا قبل أن تطهرها النار يوم القيامة. فإن القلب الطيب يستحق أن يسكن الدار الطيبة التي هي جنات عدن، والقلب الخبيث ينبغي أن يطهر، فإما أن يطهر في الدنيا بالعقوبات وبالمصائب وبالبلايا وبغيرها حتى يتطهر ويكون له الحق أن يسكن الدار الطيبة، وإما أن يطهره الله عز وجل بمغفرته، وإما أن يطهره بالنيران عياذا بالله تعالى. لذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نسعى في إصلاح تلك القلوب. فلما الحقد، ولما الحسد، ولما النميمة، ولما الغيبة، ولما الرشوة، ولما المال الحرام؟ ما نفع ذلك أحدا أبدا، لكنها شهوات دنيا تفسد القلوب والعقول والأبدان وتغضب الرحمن سبحانه وتعالى. فلما لا نسعى في إصلاح ذلك؟ فمن كان متكلما فليتكلم بخير أو ليصمت. هل هذا أمر عسر؟ هل هذا أمر صعب؟ أم أن النميمة والغيبة والكلام في الأعراض وفي غيرها مما يتسلى به الناس ويتساهلون به، أم أنه شيء محبب إلى النفوس؟ فهل طهرنا الألسنة؟ هل جعلناها إما أن تتكلم بحق وإما أن تسكت؟ وكذلك في معاملة الآخرين، إما أن تنفع الناس وإما أن تسكت. تملك نفسك وتسكت نفسك عن ضرهم، لكن بعض الناس مذهبهم أنه إن لم تستطع أن تنفع فضر، فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع. هذه قاعدة جاهلية، قاعدة الجاهليين بأنه إن لم يستطع منفعة الناس فإنه يضرهم، وهذه قاعدة يعمل بها بعض المسلمين، بل كثير من المسلمين. لو كلمته في مصلحة وسألته منفعة تهرب ولم ينفعك بذلك، ولكنه إن رأى مضرة سعى إليها وبذل الجهد والوسع حتى يضر بصاحبه أو صديقه أو صاحبه في العمل أو جاره أو أخيه أو غيرهم من معارفه. فكأن الوصايا التي أوصانا بها ربنا سبحانه وتعالى وأوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت معكوسة. أوصانا بالجار، أوصانا بالصاحب، أوصانا بالزوجة، أوصانا بالوالدين، ولكن الأمر بعكس ذاك. فما من أوصينا بنفعهم فنحن نسعى في ضرهم ونسعى بعكس ما أمر الله سبحانه وتعالى به. ولذلك لا نستغرب عندما نرى أحوالنا متعبة، عندما نرى أمورنا غير مستقيمة، وذلك كله بسبب أفعال قل هو من عند أنفسكم. ولذلك أيها الإخوة، متى نرجع عن ذلك؟ متى يسأل الإنسان نفسه عندما يتكلم بلسانه هل هذه الكلمة تنفع أم تضر؟ متى يسأل الإنسان نفسه عندما يمد يده هل يحل له أم لا يحل له؟ متى يسأل الإنسان نفسه عندما يتحرك بقدميه هل يتحرك إلى حلال، هل يسعى إلى حلال أم يسعى إلى حرام؟ متى يسأل الإنسان نفسه عندما يمد يده إلى فمه بلقمة هل هي من حلال أم أنها من حرام؟ هل هي من حرام وهناك من يدعو عليه؟ هل أكلها من فم الغير وهناك من يستر يدعو عليه الله سبحانه وتعالى، وهناك من يرسل عليه سهام الليل؟ هل سألنا أنفسنا ذلك حتى يرحمنا ربنا سبحانه وتعالى؟ الواجب أن نسأل، والواجب أن نعمل، والواجب أن نلجأ إلى ربنا سبحانه وتعالى، عسى أن يصلح قلوبنا التي وقع فيها الفساد، وأن يصلح أعمالنا التي انحرفت عن الصراط، وأن يهدينا إلى الصواب الذي كان عليه النبي والأصحاب. فاللهم إنا نتوجه إليك ألا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من الخيانة، وطهر قلوبنا من الرياء، وطهر قلوبنا من النفاق، وطهر قلوبنا من الحسد، وطهر قلوبنا من الحقد، اللهم املأ قلوبنا إيمانا ورحمة يا رب العالمين، اللهم أصلح تلك القلوب، اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك نواصينا بيدك، فاللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء فاللهم ارحمنا وانشر رحمتك يا رب العالمين، اللهم اسق عبادك وبهائمك وعبادك يا رب العالمين، اللهم تجعلنا من المحرومين يا رب العالمين، اللهم ارحمنا رحمة واسعة واغثنا غيثا مريعا طبقا نافعا غير ضار برحمتك يا رب العالمين، اللهم لا تجعلنا من المحرومين، اللهم لا تعاقبنا بأعمالنا فإنك أنت الرحيم يا رب العالمين، اللهم إنا ندخلع من ذنوبنا وأعمالنا التي لا ترضيك ونتوب إليك يا رب العالمين، فاللهم تب علينا لنتوب وأصلح قلوبنا وأعمالنا وجوارحنا وألسنتنا برحمة منك يا رب العالمين، اللهم ارحم عبادك يا رب العالمين، اللهم اسق البلاد والعباد وارحمنا برحمتك يا رب العالمين، اللهم أعطنا عطاء من عندك عطاء غير نافذ برحمتك يا رب العالمين، عطاء نافعا غير ضار نعم برحمتك وبفضلك ومنك وكرمك يا رب العالمين، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، اللهم أصلح العبادة والبلاد وأصلح الراعي والرعية يا رب العالمين، وألف بين القلوب يا رب العالمين، واجعل هذا بلدا مرحوما وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين، وألف بين قلوب أهله يا رب العالمين، اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم برئنا من الدماء يا رب العالمين، اللهم باعد بيننا وبين الدماء والأموال الحرام برحمتك يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك أن تنصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض بحولك وقوتك يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين، اللهم اجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز، اللهم اجعل قلوبهم قوية وأفئدتهم يا رب العالمين مليئة بالإيمان، ورد عنهم عصبة يهود خاسئين خائبين أذلة بحولك يا رب العالمين، اللهم زلزل قلوبهم وديارهم، اللهم عليك بعصبة يهود، اللهم زلزل قلوبهم وديارهم يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا جبار السماوات والأرض، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض بحولك وقوتك يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.